أعدائك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام. الحمد لله، انتهى بنا الكلام إلى الوجوه التي تذكر لإبراز المانع الثبوتي من جريان المؤمن في جميع الأطراف، يعني التقيس بمخالفة الطيب، وأن المانع الثبوتي وليس ذاتيا استظهاريا في الاتحاد. وقلنا بأن هذا المانع إنه ينسجم على مسلك العلي دون مسلك الاقتضاء والتعليق في المنجزية حتى لحرمة مخالفة الطيب. من هنا بردت عدة وجوه، منها لصاحب الكفاية في الصدر اللي هو الوجه الأول اللي تقدم معنا للأمس، اللي هو كما قلنا خاصة فيما سبق لدينا أن يكون التكليف المعلوم بالإجماع والواصل وصولا إجماليا. هل التكليف سنخ تكليف بلغ مرتبة الفعلية المطلقة من كافة الجهات في البلد كيف تتوقف على الوصول أو لا؟ التكليف الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية وإنما بقي على اقتضائه في البحث. التقدير الثاني، العلم الإجمالي لا يكون علة تامة لحرمة المخالفة يوم الجزيرة، وإنما يكون مقتضي. أما على التقدير الأول وهو أن يكون التكليف قد بلغ مرتبة الفعلية المطلقة من جميع الجهات، سوف يكون حينئذ منجزا لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية في البحث. ليش؟ وذلك لأنه لو جرى المرخص والمؤمن في البيت سوف يؤدي إلى القطع بالمناقضة ما بين الترخيص في جميع الأطراف مع الواقع الإلزامي المعلوم مع الإلزام الواقعي والواقع الملزم في البيت وحكم الواقع يعني علم به إجمالا، والقطع بالمناقضة حينئذ يكون أمرا مختلفا. بل عمم ذلك حتى لصورة الشبهات البدوية، واضح، ولا يرد عليه الإشكال أنه في موارد الشبهات البدوية حينئذ كيف جرى المؤمن والمرخص الشرعي في البلد، ولا نرى بأنفسنا من أي مناقض. ليش؟ لأن هنالك لا يكون الحكم الشرعي حكم فعلي مطلقا من جميع الجهات، وإنما يكون حكم اقتضائي مشروط ذلك الحكم، يعني لم يبلغ مرتبة فعلية لأنه بلغ مرتبة اقتضاء مشروطة فعلية بوصوله ولو وصولا إجماليا، والحال أن هذا القيد غير حاصل في مراد الشبهات البدوية. ولذا دائما أثبت بقرينة جريان المؤمن يستكشف من أن الحكم لم يبلغ مرحلة الفعلية المطلقة لجميع الجهات، وإنما بلغ مرحلة الاقتضاء ليس إلا في البحث. إذا اللي تقدم وإلا إذا بلغ مرحلة الفعلية حتى في موارد الشبهات البدوية في إذن الله يقول. لماذا؟ لأن احتمال المناقضة كالقطع بالمناقضة يكون أمرا ممتنعا في أبداً. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية. قل لأن الفعلية التي وردت في كلمات صاحب الكفاية لا يخلو إما أن تكون فعلية نفس الحكم الواقع واضح، يعني فعلية الحكم في نفسه بمراتبه من الميلاد والمصلحة والتقنين والجعل وإلى آخره، أو لا المراد به الفعلية في مقام التزاحم الحفظي وهو الموقف العملي اتجاه ذلك التكليف الإلزام والتزاحم حفظيا مع الغرض التطبيقي اللي هو يتمثل بأن يوجب المولى الاحتياط في أربعين، يوجب التحفظ اتجاه الواقع الإلزامي الواصل وصولا إجماليا والذي لم يصل لنا وصولا تفصيليا في الأفلح. إن أريد الاحتمال الأول هم قطع ما بين، يعني لا في عندنا لا قطع بالمناقضة في موارد العلم الإجمالي ولا احتمال مناقضة في موارد الشبهات البدوية في الأفلح. ليش؟ وذلك للنقطة الواضحة التي أشرنا لها مرارا وتكرارا، وحاصل هذه النقطة وهي أنه إنما تتم هذه المناقضة فيما لو كان هنالك ما يصطلح عليه، لأنه الترخيص الذي جرى في تمام الأطراف في جميع وكل الأطراف مع الإلزام الواقعي اللي هو على ما هو عليه في البحث. وأما لما كان هذا الإلزام الواقعي صنف غرضين قد حصل الاشتباه والالتباس فيما بينه وبين الغرض الترخيصي، عم نحكي على مستوى الإمكان ثبوتا، هلا إثباتا يقع ذلك أو لا إلى مطلب آخر يحال إلى البحث باستظهار وما يمكن أن يستفاد من ظاهر الأدلة، بس نحن عم نحكي ثبوتا في البحث على مستوى الثبوت هذا الغرض الإلزامي الذي علمنا به إجمالا وصلا وصولا إجماليا والذي تزاحم حفظا مع الغرض الترخيصي بالنسبة للأطراف في مع انخفاض رتبة الحكم الظاهري. ليش مع انخفاض رتبة الحكم الظاهري؟ لأنه فرق العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه في العلم التفصيلي ما في انخفاض رتبة الحكم الظاهري، وهذا بخلاف في موارد العلم الإجمالية في أبان أنه انخفاض نسبة الأطراف في مكان الشك حتى لو كان طرف العلم الإجمالي ومقرون فكنا كل حالي شك، ويكون هذا الشك حينئذ مشمولا بمورد يعني موضوع لقاط أدلة الأصول المؤمنة والمرخصة في أبان. هذا اللي نحن عم نحكي فيه أنه ثبوتا حينئذ ما في تمانس وما في تزاحم في مقام الحفظ فيما بين هذا الغرض اللزومي مع التأمينات الجارية في الأطراف. ليش؟ لأنه لعل المولى في مقام الحفظ اهتم بذلك الغرض الترخيصي. ليش؟ لأنه كما يعلم الغرض الإلزامي يعلم أيضا الغرض الترخيصي، لأنه في نحن عنا بحسب حقيقة غرضان في البيت، غرض لزومي مثلا خلنا نفترض بحرمة شغل الخارج، وعندنا غرض ترخيصي ما تحكم الغرض اللزومي بأنه مثلا من قبيل الأشياء التي تشدد المولى بها مثل الدم أو بالنسبة للأموال الخطيرة أو بالنسبة للأعراض، نحكيها بغرض لزومي مطلق غرض لزومي، ولو مثلا وجود دعاء مثلا عند رؤية الهلال بيقابله غرض ترخيصي أيضا معلوم وواصل لنا وصولا إجماليا، وتردد حينئذ الغرض اللزومي بين هذا الطرف وذاك الطرف، كما أنه في عنا غرض ترخيصي فيما بين الطرفين، يعني صار في عنا تزاحم حفظي كيف في الشبهات البدوية بيحصل عنا تزاحم حفظي أيضا في المقام، يجب عنا تزاحم حفظي لا يجب، وهذا يعني في المقام أي شيء أن الموضع في مقام الاهتمام أيهما حينئذ من الغرضين يجعله فداء للغرض الآخر، يعني بأي الغرضين يهتم وفي مقام الحفظ يحفظه ويجعل ذلك الغرض عرضة لعدم التحفظ تجاهه في مقابل ذلك الغرض. لعل المولى يهتم بالغرض الترخيص ولعله أيضا يهتم بالغرض اللزومي، وإذا بيرجع لتشخيص المولى في مقام الحفظ لأنه تقديم الغرض اللزومي على الترخيص مش مثل مسألة التزاحم الامتثال اللي هو يكون أمر بفعل مكلف وبيد المكلف، إنما أمره بيد المولى بيد المشرع والمقنن، المقنن هو اللي يرى أي من الغرضين أهم، أن يكون مكلف مطلق العنان أو لا أن يكون مضيقا عليه ويحفظ هذا الغرض. هذا في مثل الدماء مثل الدم في مثل العرض في مثل الأموال الخطيرة دأب المولى وديدا المولى هو حفظ الغرض اللزومي ويجعل الغرض الترخيصي فداء لذلك الغرض اللزومي، أما في غير ذلك مش معلوم أن ذلك هو ديدا المولى. ربما تكون سيرة عقلاء على مسألة يأتي في مناقشة المحقق العراقي بس هذه السيرة ما فينا نجي نحمل المولى ما هو عند العقلاء في البيت غير أنه هو سيد العقلاء ومدري شو، كلها مقولة شعرية ومقولة خطابية لا تلامس الواقع والحقيقة في شيء. هذا حاصل الاحتمال الصحيح، إذا نحن الكلام في هذا الغرض اللزومي مع ذاك الغرض الترخيصي المعلومان والواصلان وصولا إجماليا واللذان تزاحما تزاحما حفظيا، أيهما هو الأهم بنظر المولى في مقام الحفظ؟ هل الغرض اللزومي أو بالعكس الغرض الترخيصي في يده؟ إذا اللي يمكن أن يتأكد، وبالتالي إذا ما جرى المؤمن والترخيص في تمام الأطراف يعني أن المولى اهتم بغرضه الترخيصي على ذلك الغرض اللزومي وجعل ذلك الغرض اللزومي عرضة لعدم اهتمامه في مقام الحفظ مقابل الغرض الترخيصي وجعل فداء لذلك الغرض الترخيصي، ما معنى شيء فوت الغرض الترخيصي بس ابقى يحرص المولى عن تبقى مطلق العنان بين انك ما تكونش مكثف في مجالات اخرى وصل فيها التكليف وصورا تفصيليا بكبله المولى فيها لا باس، اما هون لا خليك مطلق العنان بشيء ما مصلحه هذا قد تكون تزعل. هذا لو كنا نحن والاحتمال الاخر. اما لو كنا نحن والاحتمال الثاني وهو ان المراد بالفعليه المطلقه من جميع الجهات اللي هي في مقام التزاحم الحفظ التي تتمثل بان يوجب المولى الاحتياط اتجاه الواقع الالزامي المعلوم اجمالا والواصل اصولا اجمالا. اذا اريد هذا المعنى فالمنافات حاصله على كل حال كما ذكر صاحب الفكره، مش بس حاصله فيما بين الغرض اللزومي الواصل وصولا اجماليا مع هذا اللي هو بمعنى ايجاب الاحتياط مع الترخيص الاطراف، حتى في الشبهات البدويه حاصل ذلك. اذا كان الغرض اللزومي فعليا بمعنى انه يدعو المولى الى ان يوجب الاحتياط حتى في موارد الشبهات البدويه، ايجاب الاحتياط لا يجتمع في مقام التزاحم الحفظي مع الترخيص في اذان، فالمناقضه حينئذ هو الحاصل، بس هذا خروج عن الفرق. ليه؟ لان صاحب الكفايه اول ما حكينا هذا الكلام عم بيفترض المناقضه فيما بين الغرض اللزومي واضح او فقل بين الواقع الالزامي المعلوم بالاجمال والواصل وصولا اجماليا مع الترخيص في تمام الاطراف. مش عم نحكي عن مساله ايجاب الاحتياط، عم نحكي عن سلخ فعليتين يحفظ فيها الواقع الالزامي المعلوم بالاجمال والتي حينئذ سوف يكون مناقضا اما بنحو القطع والبت او بنحو الاحتمال مع الترخيص في تمام الاطراف. هذا اللي بدنا نحن ما ليس موردنا وليس بحثنا في مساله ان وصلت النوبه الى مساله ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ اتجاه الواقع الالزامي الواصل وصولا اجماليا في البحث. اذا كان الامر كذلك المخالفه واضحه والمناقضه فيما بين الترخيص في تمام الاطراف مع هذه الفعليه المطلقه التي تتمثل بإيجاب الاحتياط والتحفظ اتجاه الواقع الإلزامي الواصل وصول الإجمالية، هذه حاصلة على كل حال. كلامنا مش فيه أصل المبنى وكلام صاحب الكفاية مبني إذن على أن المناقضة فيما بين الترخيص في تمام الأطراف والواقع الإلزامي، مش كلامنا وصل لمسألة التزاحم الحفظي ولإيجاب الاحتياط والتحفظ اتجاه الواقع الإلزامي الواصل وصول الإجمالية. فهذا الكلام لا يرجع لي. الميزة رحمة الله عليه ذكر وجه آخر، الوجه الآخر لاحظ المناقضة التي أبرزها صاحب الكفاية هو بين الترخيص بتمام الأطراف مع الواقع الإلزامي الواصل وصول الإجمالي. الميزة قال لا، المناقضة تحصل بين الترخيص بتمام الأطراف وحكم العقل بقبح المعصية، حكم العقل بقبح المعصية. هذا اللي بده يذكر صاحب الميزة رحمة الله. وحاصل ذلك انه التكليف، لان علمت مثلا بوجود احدى الصلاتين اما صلاه الظهر او علمت بحرمه مساوره احد الامائين اما الشرقي او الغربي، صرت بدك لي مساوره شيء من هذين الامائين او لترك اجراء المؤمن في مجموع في كل من الطرفين في البيت. هذا حينئذ يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه، والمخالفه القطعيه معصيه والمعصيه قبيحه، والترخيص في المعصيه القبيحه يكون امر شبه قبيح في البحث. فحينئذ المناقضه ليست بين الالزام الواقعي وبين الترخيص في تمام الاطراف كما زعم صاحب الكتاب، لا، المناقضه بين التامين وبين حكم العقل بقبح المعصية فيها. لما علمت مثلا بوجود احدى الصلاتين اما الظهر او الجمعة وجريت المؤمن عن الظهر وجريت المؤمن عن الجمعة في البيت، هذا يكون ترخيص في المعصية. يعني هلا بغض النظر انه ايهما بدك، بغض النظر عن الموافقة القطعية واضح وان الامتثال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني، بس في عندنا مقدار ان هذا التكليف تنجز عليه واشتغلت به الذمة، فحينئذ يحكم عليك معصيته ومخالفته فيها. أما الشارع يجري المؤمن في تمام الأطراف، هذا يرجع إلى الترخيص في المعصية، وهنالك في مناقضة بين إجراء المؤمن في تمام الأطراف مع الترخيص في المعصية، لأن الترخيص في المعصية أمر قبيح في الذهن ممتنع صدوره عن المرض، أن المعصية قبيحة في ظلم المولى، والترخيص في المعصية إغراء بالمكلف بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح فيه يكون ممتنع صدوره من الأول. لذا يكون عدم جريان المؤمن في تمام الأطراف عن التخصيص الخاص القطعي يكون مانع ثبوت لمكان لارتكازية المناقضة بين التأمين في تمام الأطراف وحكم العقل بقبح المعصية في هذا الذي أفاده الصاحب الميزة رحمة الله عليه. وفرق عن صاحب كفاية واضح، هذيك المناقضة عم تفترضها بين التأمين في تمام الأطراف مع الإلزام الواقع الواصل للوصول الإجمالية، هون لا، عم يفترضوا بين التأمين في تمام الأطراف وحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية. إملي لزوم الطاعة في بقبح المعصية، لما علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين وتنجزت عليك فحرمت عليك مخالفته ومعصية في البيت. تأمين في كلا الطرفين هو ترخيص في المعصية وترخيص في القضية، يكون قبيحا في البين، بل أقبح من ذلك القبيح، لأنه إغراء للمكلف على فعل القبيح، هذا قبيح صدور ما له ممتنع عن النقل. هذا حاصل أفاد الصاحب الكفري، إلا أن هذا الكلام إذن فيه مناقشة واضحة في وحاصل هذه المناقشة صح لما يحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، إذا حكم عقلي غير قابل للاستثناء، غير قابل للتخصيص، وغير قابل للتقييد في البين بلا أي شك، وبالنكات اللي هي مذكورة في المال، إلا أنه في نحن عندنا مطلب آخر لابد من إلفات النظر حتى لا يفوت وقت أن حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية ليس حكما تجريديا. ليش؟ لأنه هذا الحكم للمولى وليس على المولى في ألبان، يعني هذا الحكم إن شرع لأجل حفظ مولوية المولى، واضح، حتى لا يفتح حجاب وستر المولى وحرمة المولى في ألبان، هذا هو المفتح إذن هذا الحكم العقل. يعني هذا الحكم العقلاء أو فقل العقل حكم بذلك الحكم لأجل المولى، مش لحتى نحد من صلاحيات المولى ومولوية المولى، حد من مولوية المولى على حد هاتف مولوية المولى، واضح. إذا المولى في مر الموارد قال لك أنا هون بدي راقص بدي أمن، مش رح يجي أن يكون أغير على المولى، المولى يقول له لا، هون العقل حكم فيني، إذن حكما حنبليا بأنك بدك شو بلزوم الطاعة وقبح المعصية والمخالفة في البحث. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى تارة تارة المولى في عنا معصية، في عنا حرمة مخالفة قطعية ومنجزة واشتغلت بها الذم، ويأتي حينئذ المولى ويرخص في المعصية، المعصية قبيحة والترخيص في القبيح أقبح من ذلك القبيح. مرة أخرى لا، يكون ترخيص المولى ليس حينئذ ترخيص في المعصية وليس استثناء في القاعدة حتى نقول أن القاعدة غير قادرة للتقييد والتخصيص وشو الأخير، لا، قاعدة العقلية، وإنما حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية معلق على عدم ورود المؤمن. ليش؟ لأن حكم العقل بالمنجزية فرع أن لا يرى المولى حينئذ التخصيص والتأمين، أن لا يرى المولى نفي وعدم مولويته في مثل هذه المجال. أليس للمولى السلطنة على إعمال المولوية وعلى عدم إعمال المولوية؟ إذا قلنا بأنه لا، ما ليس هذا يكون حق في إذن السلطنة المولى ومولوية في إذن المولى، هذا مما لا يرجع إلى الحق. ومعنى هذا أنه حتى في مواد العلم التفصيل فضلا عن علم الإجمالي فضلا عن الشبهات البدوية، كل هذه لما يحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية دائما أثبت هذا الحكم بعد وصول التكليف ولو وصولا احتماليا، فضلا عن الوصول التفصيلي والوصول الإجمالي في البيت، معلق حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية على أن لا يرخص في إذن المولى. في موارد العلم التفصيلي ليس بيوسع المولى أن يرخص لعدم حفاظ مرتبة حكم الظاهر، والترخيص بحكم الواقع، يعني الترخيص الواقعي لا يتأتى ليش للمناقضة الواضحة في إذن، ولو بنظر القاطع لقد لا يكون مصيبا للواقع في إذن فيما بين الترخيص والإلزام الواقعي الذي حينئذٍ علم به علما تفصيليا في البحث. وأما في موارد العلم الإجمالي فضلا عن موارد الشبهات حينئذٍ البدوية، فإن مرتبة الحكم الظاهري محفوظ، وإذا ما كانت محفوظة وقد قيد من رأس حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية على عدم ورود الترخيص الجاد والتأمين الشرعي من طرف المولى الذي تجب طاعته، فحينئذٍ لا يكون في المقام الترخيص والترخيص في المعصية، بل يكون الترخيص رفعا لموضوع حكم العقل. حكم العقل مكون من جزئين، من عنصرين، عنصر الوصول وعنصر عدم التأمين. فإذا ورد التأمين انتفى أحد القيدين بعد لا يحكم العاقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية. فرق واضح بين أن يكون لدينا تضييق وتقييد في حكم العاقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، وأن يكون أن لا، التطبيق هنا ليس صحيحا. ليش؟ لعدم تمامية الموضوع، لأنه ليس موضوعا نحو العلة الثانية. لا يكون وصول التكليف ولا وصولا إجمالية طبعا عن وصول التفصيلي تمام العلة وتمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة والقبح المعصية، وإنما أنيط بقيد لهو عدم التأمين في الإنسان. وغير ذلك يعني التحديد في مولوية المولى والتحديد في سلطة المولى ومنع المولى عن أن يمارس مولويته في أرضه. وإذا غير نعم لا يمكن أن يمارس مولويته في موارد العلم التفصيلي. ليش؟ لعدم وجود منفذ، لعدم وجود موطئ قدر للترخيص، واما في غير موارد العلم التفصيلي كالعلم الاجمالي والشبهات البتوله في اذن موطئ ومنفذ الترخيص اللي هو انحفاظ الفتوى الظاهري موجوده في الباب، وبالتالي في اذن لا يكون هذا الترخيص رفعا لليد عن يعني رفعا لليد عن حكم العقل في لزوم الطاعه وقبح المعصيه، ولا يكون ترخيصا في المعصيه وفي القبيح، وانما رفع في اذن به موضوع. هذا حاصل ما يرتبط في كلام صاحب الأسئلة. محقق العراقي ذكر في المقام بيانين. البيان الأول حاصل البيان الأول الذي ذكره المحقق العراقي يرجع إلى نقطة تفضلت معه، وهي أنه المائس فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس فيما يرجع إلى التنجيز وما تشتغل به الذمة ويدخل في عهدة المكلف، وإنما راجع إلى نقطة أصلا لا ربط لها بعالم التنجيزي أصلا في البحث. وهذه فينا نبينها بتعبيرين، هذا كله بالبيان الأول. التعبير الأول هو أن المائس فيما بينهما الإجمال والتفصيل هو في المتعلق العلم الإجمالي والتفصيلي في البحث، يعني في المتعلق بالذات في المعلوم بالذات في البحث، حيث أن المعلوم بالذات في العلم الإجمالي يكون في إذن الصورة التي يشوبها الإجمال وفيها شيء من الخفاء واللاوضوح، وأما في العلم التفصيلي لا، تكون صورة مفصلة واضحة بينة ناصعة في العلم واضح. إذا اللي ذكر لكن هذه الصورة لمتعلق العلم الإجمالي وتلك الصورة اللي هي لمتعلق العلم التفصيلي في البيت ليست هي محط التنجيز، ليست هي التي حينئذ يحكم العقل بأنها تتنجز وتشتغل بها الذمة والأخلاق. لما تكلم المحقق صاحب الكفاية عن مراتب الحكم ووصل إلى مرتبة التنجيز، التنجيز هي صفة للحكم بوجوده الواقعي وليس صفة للحكم بوجوده الذهني، مش الصورة الذهنية التي تتنجز فيها البيت، وإنما الذي يتنجز هو عبارة عن الواقع فيها. بلحاظ الواقع، بلحاظ الواقع ما في علم التفاوت فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ليش؟ لأن التفاوت بينهما في شيء لا يرجع للتنجيز، إنما يرجع إلى متعلق أو تقول المعلوم بالذات. في العلم الإجمالي صورة يشبه الإجمال، في العلم التفصيلي صورة واضحة ناصعة لا يشبه الإجمال واضح، ولكن هذا مش ليس هو الذي يعرضه التنجيز في البيت، وإنما يعرض التنجيز للحكم الواقعي للواقع. هذا الواقع حينئذ ما في فارق فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي بنجز الواقع، وإن كان العلم تعلق بصورة ذهنية لا يشوبها الإجمال، العلم التفصيلي ينجز نفس الواقع وإن كان متعلقه صورة ذهنية يشوبها الإجمال، هناك لا يشوبه الإجمال أو يشوبه الإجمال ولا وضوح في الأمر. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك نأتي للتتمة التي أراد أن يشير لها المحقق العراقي. وحاصل ذلك هي أن ما يشتغل به الذمة هو ذات الواقع ونفس الواقع في البحث، أن يعني الإلزام بحده الواقعي في البحث بغض النظر عن المحدود بذلك عن حد ذلك الواقع. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني هو أنه لو علمت إجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة، العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، يعني العلم بأصل الإلزام المردد بين حد الظهر وحد الجمعة، ما تشتغل به الذمة إنما هو أصل الإلزام. هذا اللي يسأل عنه وهذا اللي يثاب عليه واللي يعاقب على مخالفته في البحث. وأما حد الظهر أو حد الجمعة هذا ما إله مدخله، في الإنسان. وأنها اشتغلت الذمة بوجوب الصلاة لكونها صلاة ظهر أو لكونها صلاة جمعة، بدليل أنه لو وجبت الصلاة واشتغلت الذمة بالصلاة لأنها صلاة مثلا ظهر في البيت، فلو لم تكن صلاة ظهر كان الإلزام بشيء آخر غير صلاة الظهر ما اشتغلت فيه الذمة، إذا مما لا يمكن الالتزام. وهذا إن دلل على شيء إنما يدلل على أن الذي تشتغل به الذمة أصل الإلزام وذات المحدود في البيت بمعزل وبغض النظر عن حد ذلك المحدود، حد الجمعة حد الظهر ما إلى مدخله، مش لأنها صلاة ظهر أو لأن صلاة جمعة اشتغلت فيها الذمة، لا، أصل الإلزام وذات الصلاة بمعزل عن كونها صلاة ظهر أو جمعة هذا اللي يسأل عنه الذي تشتغل به، يمكن يطلب منه شغلة أخرى أصلا ما إلى ربط الصلاة كليا ومع ذلك تشتغل به الذمة، فحينئذ ما تشتغل به الذمة يعني ما هو فارق فيما بين العلم الإجمالي والتفصيلي في شيء لا يرجع إلى ما تشتغل به الذمة. الفارق بينهما أنه ذيك يعلم بالحد في العلم التفصيلي، يعلم بأن الواجب هي صلاة الظهر في عصر الغد، أما بالنسبة للعلم الإجمال لا يعلم بالحد، يعني في هنالك جهة اشتراك وجهة امتياز فيما بين العلمين. ما يشترك به العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي هو العلم بأصل الإلزام، وهذا الذي يسأل عنه وتشتغل به الذمة ولابد من التفريق. وما يمتاز به العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي أن العلم التفصيلي هو علم بالحد والخصوصية، وأما العلم الإجمالي في علم بالحد في إبهام وعدم وضوح وإجمال بالنسبة للحد في الحد، لكن الذي تشتغل به الذمة إنما المحدود ملحد، أصل الإلزام مو تلك الخصوصية، واضح. فما به الامتياز لا يسأل عنه المكلف، وإلا لو كان يسأل عنه لكانت وجبت عليه الصلاة لأنها صلاة جمعة، فلو لم تكن صلاة جمعة وكان صلاة ظهر وأوجب المولى عليها لا تجب، إذا مما لا معنى له، لأنها كين صلاة جمعة كين صلاة شو ما كانت إذن هي واجب عليها فتشتغل بها الذمة. فخصوصية الحد التي معلومة بالتفصيل وغير معلومة بالإجمال الواصلة وصولا يعني في صوت العلم التفصيل دون العلم الإجمالي، هذه الخصوصية لا يكون حينئذ المكلف مسؤولا عنها ومخاطب بها، وإنما يخاطب بأصل الإلزام، وأصل الإلزام هذا معلوم على كلا التقديرين من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي حينئذ في البيت. إذا كانت منزلة المقام يمتنع حينئذ مع تجهيزها الترخيص بالنسبة لها في البيت، ليش؟ لأنه الترخيص بالنسبة لشيء واصل، نعم ترخيص في شيء غير واصل لا بأس به، أما لا شيء واصل ومعلوم ومنجز عليك ومع ذلك لأنه التجهيز فرع الوصول ومع الوصول لا موطئ قدر ولا مسرح في لذة التأمين. نعم خي أمن لي عن خصية الظهر، أمن لي عن خصية الجمعة، بس هاي الخصية مش هي التي تشتغل بها الذمة، مش هي التي يسأل عنها المكلف في البيت، ما يسأل عنها المكلف أصل الإلزام، وأصل الإلزام واصل حتى في العلم الإجمالي فضلا عن العلم التفصيلي، ولذا لا يجري المؤمن في المقام بهذه النقطة، لا يجري لنقطة هذا المانع الثبوت. هذا البيان الأول، هذا له جواب وعنده بيان آخر أيضا له جواب يا رحمه.